إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات، عرفنا في خطب ماضية عديدة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد رتبناها بفضل الله تبارك وتعالى على ساعات يوم المسلم وليلته، كي يعمر أوقاته بطاعة الله تبارك وتعالى. وبقي لنا من ذلك المسائل والأحكام المتعلقة بصلاة العشاء، وهي سبعة. الأولى تسميتها، فقد سماها الله تبارك وتعالى في كتابه صلاة العشاء، فلا تقل صلاة العتمة، وإن كانت تفعل في هذا الوقت. العتمة الظلمة، فهي تفعل في هذا الوقت، ولكن كانت الأعراب تسميها صلاة العتمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما: لا تغلبنكم الأعراب على إثم صلاتكم العشاء، فإنها في كتاب الله العشاء. فالأسماء الإسلامية لا بد أن تكون غالبة، لا بد أن تكون غالبة. وأما أن تتغلب أسماء الجاهلية فلا. ولذلك ننتهز هذه الفرصة ونقول إن أناسا يغيرون الأسماء من أجل تغيير الأحكام، فالخمر هي أم الخبائث، فسماها أناس أم الأفراح، وسموها المشروبات الروحية، وهم كذبة في ذلك، فإن الروح غذاؤها كتاب الله تبارك وتعالى. لا يمكن أن تكون الخمر غذاء للروح. وسموا الربا أرباحا، وسموا الشرك توسلا، يشركون بالله تبارك وتعالى ويسمونه توسلا، ويجعلون حلق اللحى زينة وهكذا. فغير الناس الأسماء من أجل تغيير الأحكام، وهذا من أعظم الذنوب. فإن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: قل إنما حرم ربي الفواحش، إلى أن قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فإذا أيها الإخوة، صلاة العشاء هي صلاة العشاء. فإن قال قائل: نجد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها العتمة، فنقول: إنما هذا عند الحاجة وعلى القليل، وأما الغالب فهو صلاة العشاء. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغلبنكم الأعراب. المسألة الثانية: فضل صلاة العشاء. وقد تبين فضل صلاة العشاء في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الفضل يمكن أن نوجزه في النقاط الآتية. فنقول: صلاة العشاء تعدل قيام نصف ليلة، كما في الحديث الذي رواه مسلم عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى العشاء في جماعة، فلا بد أن تكون في جماعة، من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة، أي وقد كان صلى العشاء في جماعة أيضا، فكأنما قام الليل كله. وأيضا صلاة العشاء علامة على الإيمان، والذي يتخلف عنها علامة على نفاقه. فقد جاء في غير ما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أثقل الصلاة على المنافقين الفجر والعشاء. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا إذا تخلف الرجل عن الفجر والعشاء أسأنا به الظن، أسأنا به الظن. فإذا صلاة العشاء علامة على إيمان الشخص. وأيضا صلاة العشاء من خصائص هذه الأمة، فلم تصلها أمة قبلنا. دل على ذلك أحاديث كثيرة، منها ما رواه أبو داود عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنكم فضلتم على سائر الأمم بها فلم تصلها أمة قبلكم، فلم تصلها أمة قبلكم. فتجد في الصابئة كان لهم ثلاث صلوات: صلاة قبيل الغروب، وصلاة قبيل الشروق، وصلاة في وسط النهار. وعند النصارى صلاتان: صلاة في أول النهار وصلاة في آخره. وعندهم صلوات فردية أخرى حسب أهوائهم، وكذلك اليهود. وأما صلاة العشاء وكذلك الفجر فإنها من خصائص هذه الأمة. وأيضا صلاة العشاء أيها الإخوة نور يوم القيامة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: من مشى في ظلمة إلى المساجد لقي الله بنور يوم القيامة. وصلاة العشاء أيها الإخوة أجرها عظيم، لما روى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، واعدد نفسك في الموتى، وإياك ودعوة المظلوم فإنها تستجاب. ومن استطاع منكم أن يشهد الفجر والعشاء فليفعل. وفي رواية أخرى: لو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوا، ولو حبوا. وهذا يدل على أن الأجر عظيم في هاتين الصلاتين. الثالثة أيها الإخوة: وقت صلاة العشاء. والواجب على كل مسلم أن يتعلم الأوقات. فقد روى أبو الشيخ في كتاب المواقيت له عن الزهري رحمة الله عليه قال: كان أو لا زال عمر بن عبد العزيز يتعلم مواقيت الصلاة حتى مات. ما زال عمر بن عبد العزيز يتعلم مواقيت الصلاة حتى مات. وقد جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان المواقيت، منها ما رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو، ومنها ما رواه أحمد والترمذي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للصلاة أولا وآخرا، إن للصلاة أولا وآخرا، فكل صلاة لها بداية ولها نهاية، فإذا لم تؤدى في هذه الأوقات فلا تؤدى إلا من معذور بنوم أو نسيان. وخلاصة ما دلت عليه الأحاديث أيها الإخوة بالنسبة للمواقيت ما يلي: صلاة الفجر من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، فهذا وقتها للمختار والمضطر. فالمختار والمضطر لا يصلي الصبح إلا في هذا الوقت، إلا إذا كان معذورا بنوم أو نسيان كما قلت. من طلوع الشمس إلى زوالها لا صلاة، هذا الوقت لا صلاة فيه، لا صلاة فريضة فيه. من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله صلاة الظهر. ومن هذا الوقت إلى اصفرار الشمس صلاة العصر. لا أقول هذا من عندي، إلى اصفرار الشمس. فوقت صلاة العصر للإنسان المعتاد غير المضطر آخر وقت صلاة العصر بالنسبة له اصفرار الشمس، ولا يجوز له أن يؤخرها إذا كان مختارا، لا يجوز له أن يؤخرها بعد الإصفرار. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعة لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وأما من الإصفرار إلى الغروب فهذا وقت للمضطر، إنسان اضطر إلى أنه لا يصلي صلاة العصر إلا بعد الإصفرار، فهذا وقت بالنسبة له هو، بالنسبة للمضطر لا بالنسبة للمختار. والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. هذا الحديث موجه للمضطر لا للمختار. وأما صلاة المغرب فمن غروب الشمس إلى مغيب الشفق. وأما صلاة العشاء فالأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن وقتها من مغيب الشفق إلى نصف الليل، حتى إن من هذه الأحاديث: وآخر وقتها منتصف الليل. ولم يأتي حديث واحد كما قال الحافظ ابن حجر، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر. وإنما أيها الإخوة جاءت آثار عن الصحابة، جاءت آثار عن الصحابة ترشد إلى أن المضطر أيضا إذا صلى بعد منتصف الليل فهذا وقت بالنسبة له، كما أن المضطر إذا صلى العصر بعد الإصفرار فهذا وقت بالنسبة له. من هذه الآثار ما رواه عبد الرزاق عن عبد الرحمن بن عوف أنه أمر المرأة الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس أمرها بصلاة الظهر والعصر، أمرها بصلاة الظهر والعصر، وذلك أن في حق الحائض ومثلها الظهر والعصر وقتهما مشترك من الزوال إلى الغروب. وكذلك إذا طهرت المرأة، إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر فيجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء، فعلم أن هذا وقت للمضطر، هذا عن عبد الرحمن بن عوف. وكذلك ثبت عن ابن عباس وأبي هريرة، فعملا بهذه الآثار نقول إن الوقت بعد منتصف الليل وقت للمضطر. ذهب إنسان مثلا بطفله إلى المستشفى وانشغل بعلاجه، فلم يتمكن من صلاة العشاء إلا قبل الفجر بساعة، نقول هذا أدرك صلاة العشاء بالنسبة له هو. وأما المختار فلا يجوز له أن يؤخر العشاء بعد منتصف الليل، هذا بالنسبة لوقت صلاة العشاء. المسألة الرابعة أيها الإخوة، أن الصلاة في أول الوقت مستحبة، وقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلى الصلاة في أول وقتها، وأما العشاء فإذا استطاع جماعة في مسجد أن يؤخروها، أو كان إنسان معذور بترك الجماعة، فالأولى في حقه والمستحب في حقه أن يؤخر العشاء عن أول وقتها. والدليل على ذلك ما رواه الشيخان من حديث أبي برزة قال: وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، بل أخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ليلة حتى نام الناس ثم استيقظوا ثم ناموا ثم استيقظوا، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: ما ينتظرها أحد على وجه الأرض غيركم. وقال صلى الله عليه وسلم: والله إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وقال صلى الله عليه وسلم: لولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأمرتهم أن يصلوها هكذا. فإذا يستحب تأخير العشاء، وأما بقية الصلوات فتصلى في أول وقتها إلا الظهر في شدة الحر، فالمستحب أن تؤخر في شدة الحر، فإذا يستحب تأخير العشاء. لكن ليس معنى هذا أن يأتي إنسان ويتخلف عن الجماعة إذا أقيمت ويقول: أنا أريد أن أؤخر العشاء. لا، الجماعة يجب عليك أن تشهدها، وأما إذا فاتتك الجماعة لعذر من الأعذار فيستحب أن تؤخر من العشاء قريبا من منتصف الليل. إذا اتفق إمام مع الجماعة الذين يصلي بهم أنهم يؤخرون العشاء فلهم ذلك، إلا أن تحصل مشقة وملل فلا بد من مراعاة هذه المصالح. المسألة التي بعد ذلك أيها الإخوة، أنه يكره النوم قبلها، يكره النوم قبلها لما جاء في حديث أبي برزة الذي ذكرناه: وكان يكره النوم قبلها، إلا إذا غلب إنسان جاء متعبا وغلب فنام، فله أن ينام بين المغرب والعشاء حتى يتهيأ لصلاة العشاء. المسألة التي بعد ذلك، وكان صلى الله عليه وسلم يكره الحديث بعدها. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وكان صلى الله عليه وسلم يكره الحديث بعد العشاء. والحقيقة أيها الإخوة أنه ينبغي علينا جميعا أن يوصي بعضنا بعضا بهذه السنة، ولا يستحي أحدنا أن ينصح أخاه وإخوانه إذا وجدهم يتحدثون فيما لا ينفعهم أن يأمرهم بأن يرجعوا إلى بيوتهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كره الحديث بعد العشاء إلا لمصلحة. ومن هذه المصالح أن يصبر الرجل مع زوجته، ولذلك لما بات ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم عند خالته ميمونة قال: فتحدث إلى أهله ساعة ثم رق. فإذا كان الإنسان يصبر مع أهله فله ذلك. من هذه المصالح أيضا السمر في العلم والعظة. اجتمع جماعة من طلاب العلم يدرسون مسألة، أو كانت هناك محاضرة عظة فلهم هذا، فقد قام النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بعد العشاء كما في حديث أم سلمة عند البخاري، وقال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، ماذا أنزل من الفتن وماذا أنزل من الخزائن، أيقظوا صواحب الحجر، يعني نساءه، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. فأمر صلى الله عليه وسلم بإيقاظ أهله من أجل الصلاة، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. وكذلك الرجل، ترى الرجل في الدنيا مكسوا ويأتي يوم القيامة عاريا من الثواب ومن العمل الصالح. وأيضا ذات ليلة بعد أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء وعظهم، وما أحسنها من موعظة، قال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم ليلتكم هذه؟ فإنه على رأس 100 سنة منها لا يبقى على وجه الأرض أحد مما عليها الآن. فمن هذه اللحظة بعد 100 سنة لن تجد على وجه الأرض ممن عليها الآن أحد. وهذه موعظة يسارع الإنسان بجمع العمل الصالح، لأنه هو الذي ينفعه والعمر قصير. وأيضا عباد بن بشر وغيره سمر عند النبي صلى الله عليه وسلم ساعة، وبعد أن قام في ليلة مظلمة مشيا فكان بين أيديهما نور، وهذه كرامة لهم. فلما افترق النور معهما. فإذا كانت هناك مصلحة للحديث بعد العشاء فتحدث، وإلا فالأمر كما كان يفعل عمر وعائشة رضي الله عنهما. فكان عمر رضي الله عنه إذا رأى سامرا بعد العشاء، إنسان يتحدث بعد العشاء، فيقول: ارجعوا لعلكم ترزقون بصلاة أو تهجد، ارجعوا إلى بيوتكم لعلكم ترزقون بصلاة أو تهجد، يعني تنام ثم تقوم تصلي. فمر عمر رضي الله عنه على ابن مسعود وأبي وأبي ذر، قال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. فجلس يذكر الله معهم. وأما عائشة رضي الله عنها فسمعت عروة بعد العشاء يتكلم، فقالت له: يا عرية، تصغره، يا عرية، ألا تريح كاتبيك؟ ألا تريح الملكين؟ الإنسان طالما يتكلم فالملكان يشتغلان. فقالت: يا عرية، ألا تريح كاتبيك؟ فوالله لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث بعد العشاء، إما نائما فيسلم أو مصليا فيغنم، إما نائما فيسلم وإما مصليا فيغنم. فالواجب علينا أيها الإخوة أن يوصي بعضنا بعضا بهذه السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الأخيرة راتبة العشاء. فبعد صلاة العشاء تصلي ركعتين، إما في المسجد أو في بيتك أفضل، فإن هاتين الركعتين من ضمن 12 ركعة التي من حافظ عليها بنى الله له بيتا في الجنة. وكذلك النوافل تجبر الخلل الذي في الفرائض. وأخيرا أيها الإخوة، أوصي نفسي وإياكم وأعيد التذكرة بصيام شعبان كما ذكرنا في الخطبة الماضية. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يمكن أن يكون القلب سليم مع السخط؟ لا يمكن. الحادي عشرة، السلام من الشك الذي سببه السخط. السلام من الشك الذي سببه السخط وحصول اليقين. يقول الشيخ: فإن الرضا واليقين أخوان، في رضا في يقين، والسخط والشك أخوان، في سخط في شك. الثانية عشرة: من ملأ قلبه من الرضا بالقدر ملأ الله صدره غنى وأمنا وقناعة، وفرغ قلبه لعبادته سبحانه، وفرغ قلبه لعبادته سبحانه. فإذا الرضا أعظم السبل لتفريغ القلب لعبادة الله عز وجل. فرق بين إنسان يصلي، إنسان راض يصلي، وبين إنسان ساخط، فرق كبير جدا. الثالثة عشرة: الرضا يثمر الشكر. الرضا، الأذان خلاص،
أذن.
الثالثة عشرة: أن الرضا يثمر الشكر الذي هو أعلى مقامات الإيمان. الرابعة عشرة: السلامة من الشيطان. السلامة من الشيطان، لماذا؟ قال: فإن الشيطان يظفر بالإنسان غالبا عند السخط. فإن الشيطان يظفر بالإنسان غالبا عند السخط، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ولا نقول إلا ما يرضي الرب، هذا عند المصيب، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، لأن الشيطان يعني تكون له يعني سيطرة وتسلط على الإنسان في حال ليش؟ في حال السخط. الخامسة عشرة: الرضا يخرج الهوى من القلب. سبحان الله، الرضا يخرج الهوى من القلب. فإذا وجدت إنسان صاحب هوى يوقف على الحق ولا يمتثل له، فاعلم أنه ليس من الراضين، ليس من الراضين. فالرضا يخرج الهوى من القلب. قال عمر ابن عبد العزيز: ما أصبح لي هوى في شيء سوى ما قضى الله عز وجل. ما أصبح لي هوى في شيء سوى ما قضى الله عز وجل. السادسة عشرة، هذه ذكرناها فيما تقدم: نيل الرضوان من الرب الرحمن في الفردوس والجنان. نيل الرضوان من الرب الرحمن في الفردوس والجنان. قال الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر نعيم الجنة: ورضوان من الله إيش؟ أكبر، أكبر من نعيم الجنة. والحديث: اليوم أرضى، اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا.
السابع عشرة التخلص من ثلاثة أشياء تتعلق بالناس، التخلص من ثلاثة أشياء تتعلق بالناس الذين هم الداء. سبحان الله، يعني هل داء الإنسان إلا الإنسان؟ التخلص من إرضاء الناس بسخط الله، ومن ذمهم على ما لم يؤته الله، ومن حمدهم على ما هو عين فضل الله. التخلص من إرضاء الناس بسخط الله عز وجل، والتخلص من ذمهم على ما لم يؤته الله. طلبت شيء من إنسان ما أعطاك، إذا كنت من الراضين لن تذمه، لماذا تذمه على شيء لم يؤته الله عز وجل؟ والتخلص من حمدهم على ما هو عين فضل الله. الأخير هذا لا ينافيه قوله صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس. هناك فرق، أنت تشكر الناس على ما قدموه مع اعتقاد أن الفضل أولا وأخيرا لله تبارك وتعالى، لكنه أراد حمدهم على ما هو عين فضل الله، يحمدهم على أن هو صاحب النعم. وهنا طبعا نذكر الحديث الذي في الصحيح برقم 2311، قوله صلى الله عليه وسلم: من أرضى الله، سبحان الله، من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله الناس، ومن أسخط الله برضا الناس وكله الله إلى الناس. الثامنة عشرة والأخيرة أن الرضا من أعمال القلوب، وأعمال القلوب لا حد لثوابها بخلاف أعمال الجوارح. أعمال الجوارح تضاعف الحسنة بعشر وكذا، أما أعمال القلوب لا حد ليش؟ لا حد لثوابها، لا حد لثوابها، فهذا من ثمار الرضا. النقطة التاسعة أقسام الرضا، أقسام الرضا. يقول الشيخ: رضا العوام بما قسمه الله أعطاه، رضا العوام بما قسمه الله أعطاه. العوام لا تجد عندهم رضا إلا فيما يتعلق أن الله أعطاه كذا من صنوف المال، فهذا هو يعني منتهى الرضا عندهم. القسم الثاني رضا الخواص بما قدره وقضاه، رضا الخواص بما قدره وقضاه. الثالث رضا خواص الخواص به سبحانه وتعالى بدلا من كل ما سواه، أن يرضى بالله تبارك وتعالى ويعني يغتني به عن كل ما سواه، يغتني به عن كل ما سواه. طبعا هذه الأقسام حسب علم الإنسان، هذه الأقسام حسب علم الإيش؟ حسب علم الإنسان. كما ذكرنا قبل في التوكل، أول مرتبة من التوكل إيش؟ التوكل على الله فيما يتعلق بالأرزاق. طيب الرسل يتوكلون على الله عز وجل في إيش؟ في أن يعني ينتشر الدين في الناس، وأن يعبد الناس ربهم سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، فهم يتوكلون على الله تبارك وتعالى في هذا. النقطة العاشرة أرفع الرضا، أرفع الرضا هو الرضا بالله ربا، ويليه في المرتبة الرضا عن الله، فهناك فرق بين الرضا بالله والرضا عن الله، نريد أن نفرق بينهما. فنأخذ أولا الرضا بالله، الرضا بالله ربا. في سورة الأنعام أيها الإخوة ثلاث آيات، هي الحديث الذي ذكرناه في أول الدرس في أول سورة الأنعام، قوله تعالى: قل أغير الله أتخذ وإيش وليا. هذا يتعلق بماذا؟ ها؟ قل أغير الله أتخذ وليا، هذا توحيد ليش الألوهية. إيش يقابله في الحديث؟ ها؟ إيش يقابله في الحديث؟ وبالإسلام دينا، هذا الذي يقابله في الحديث، لأن الإسلام هو إيش؟ هو توحيد الألوهية لله عز وجل، صح؟ الآية الثانية في آخر السورة: قل أغير الله أبغي ربا، هذا مثل إيش؟ رضيت بالله ربا، هذا المقصود به الربوبية. قل أغير الله أبغي ربا، هل هناك غير الله عز وجل هو الذي يدبر هذا الكون؟ طبعا هذا الاعتقاد يستلزم ماذا؟ يستلزم توحيد الألوهية ولا بد. لكن الشأن في تفسير الآية: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. ابن عباس رضي الله عنه كما ينقل عنه ابن القيم أنه قال في هذه الآية: قل أغير الله أبغي ربا، قال: إلها وسيدا، إلها وسيدا. لكن الحقيقة أيها الإخوة، ابن كثير رحمة الله عليه أبدى معنى يعني حري بالقبول، فماذا قال؟ قال: هذه الآية، قل أغير الله أبغي ربا، قال: هذه الآية فيها الأمر بإخلاص التوكل، فيكون من باب الربوبية ولا الألوهية؟ ها؟ الربوبية، توكل. قال: كما تضمنت الآية قبلها إخلاص العباد. ما الآية التي قبلها؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا في إيش؟ هذا في توحيد الألوهية. فإذا قال بعدها: قل أغير الله أبغي ربا، فتكون هذه في توحيد الإيش؟ في توحيد الربوبية. فكما أنني أخلص له في العبادة، فأنا أخلص في التوكل عليه سبحانه وتعالى. وكذلك ذكر الشيخ السعد رحمة الله عليه. ويتأيد هذا أنه في غير ما موضع في كتاب الله عز وجل، ها، الاقتران بين الإيش؟ بين الألوهية والربوبية. ومن ذلك ما نحن فيه من قول الله عز وجل: إياك نعبد، ها، ألوهية، وإياك نستعين، ربوبية. فإذا قل أغير الله أبغي ربا، هذه على أصلها رب، يعني رب مدبر، رب العالمين سبحانه وتعالى. وتكون الآية التي في أول السورة: ها، قل أغير الله أتخذ وليا، يعني إلها، فتدل على توحيد ماذا؟ على توحيد الألوهية. طيب الثالثة: ها، أفغير الله أبتغي حكما، أفغير الله أبتغي حكما، وهذا إنما يكون عن طريق من؟ عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. فقوله أفغير الله أبتغي حكما يقابل في الحديث إيش؟ وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فإذا هناك اتفاق بين هذه الآيات الثلاث وبين الحديث كما ذكر ابن القيم رحمة الله عليه. فإذا هذا يعني الرضا بالله عز وجل، الرضا بالله عز وجل، هذا أرفع شيء. يتلوه الرضا عن الله، الرضا عن الله. ما المراد بالرضا عن الله؟ الرضا عنه سبحانه وتعالى في كل ما قضى وقدر. فإذا رضيت بالله ورضيت عن الله، رضيت بالله هذا يتعلق بالله عز وجل، ربوبيته وأسمائه وصفاته. رضيت عن الله يعني في فعله، في قضائه وقدره. ولذلك نعقد مقارنة بين الرضا بالله والرضا عن الله. الرضا بالله بذاته وأسمائه وصفاته، الرضا بالله عز وجل ربا وإلها، وأما الرضا عن الله، الرضا عن الله فيما يتعلق بفعله سبحانه، يعني بالقضاء والقدر. فنقارن بين الرضا بالله والرضا عن الله من وجوه. الوجه الأول أن الرضا بالله مختص بالمؤمنين، الرضا بالله مختص بالمؤمنين، وأما الرضا عن الله فمشترك، يصح من المؤمن والكافر. يمكن أن ترى كافر ورضي بقضاء الله عز وجل وقدره في بعض المواطن، فالرضا بالله مختص بالمؤمنين، وأما الرضا عن الله فمشترك، يصح من المؤمن والكافر. وجه آخر، الرضا بالله فرض لا يصح الإسلام إلا به، وأما الرضا عن الله الذي هو بالقضاء والقدر فقد ذكرنا أنه إيش؟ أنه مستحب. الرضا بالله يتضمن الرضا عن الله، فالأصل هو ماذا؟ الرضا بالله عز وجل. فالذي يرضى بالله عز وجل يقينا ويلزم من ذلك أنه يرضى عن الله تبارك وتعالى. الأول يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته ربا وإلها وحكما، والثاني يتعلق بفعل الله تبارك وتعالى عطاء ومنعا، عطاء ومنعا. ولذلك يقول ابن القيم بالنسبة للرضا عن الله لما كان يتعلق بالعطاء والمنع، انتبه لهذا، الرضا عن الله لما كان يتعلق بفعل الله الذي هو العطاء والمنع، يقول ولذلك لم يجئ الرضا عن الله إلا في الثواب والجزاء، إلا في الثواب والجزاء، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ورضوا عنه، هذا يكون في ليش؟ في الثواب والجزاء. فتأمل الأربع آيات، الأربع آيات التي ذكرناها في المائدة وبراءة والمجادلة والبينة، ستجد أن رضي الله عنهم ورضوا عنه مذكور في سياق ليش؟ الثواب والجزاء. الرضا بالله علق به ذوق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله، ولم يذكر هذا في الرضا عن الله، ولم يذكر هذا في الرضا عن الله. الرضا بالله يتضمن شهادة أن لا إله إلا الله، لأننا ذكرنا أنه يرضى بالله ربا وإلها وحكما، وهذا هو مضمون شهادة أن لا إله إلا الله. الرضا بالله كما ذكرنا ثمرته ذوق طعم الإيمان، وأما هذا ثمرته رضا الله عنهم بعد الثواب والعقاب، بعد الثواب أو العقاب. هنا طبعا يذكر ابن القيم رحمة الله عليه الفرق بين يعني ذوق طعم الإيمان وحلاوة الإيمان، وحلاوة الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، فمجرد الرضا بالربوبية الإنسان يجد يعني طعم الإيمان، وأما حلاوته التي هي أعلى فلا يجدها إلا بتوحيد الإيش؟ إلا بتوحيد الألوهية. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه، أحب إليه، وهذا هو توحيد الإيش؟ توحيد الألوهية، لأن توحيد الألوهية إنما قائم على الإيش؟ إنما قائم على المحبة. فإذا الرضا بالربوبية سبب لذوق طعم الإيمان، وأما الألوهية فهي سبب لوجود حلاوة الإيش؟ حلاوة الإيمان. النقطة الثانية عشرة أن المشيئة والقضاء، كون الله عز وجل يشاء شيء أو يقذف بشيء، هذا لا يستلزم محبته ورضاه، فإن الله تبارك وتعالى قد يشاء شيئا ولا يحبه ويرضاه، وهذا معروف قبل كما ذكرناه في غير ما موضع، أن المشيئة والقضاء لا يستلزمان المحبة والرضا، المحبة والرضا. فقد يشاء الله عز وجل ويقضي بما لا يحبه ويرضاه. طبعا لو قال قائل طالما أنه سبحانه وتعالى لا يحبه ويرضاه فلماذا قضاه وشاءه؟ نقول لما له سبحانه وتعالى في ذلك من الحكم. ذكر الشيخ عندك في صفحة 592 يعني حكم عديدة من خلق إبليس الذي هو مادة الشر، إبليس مادة الشر، ومع ذلك ذكر عندك يعني حكم عديدة جدا من خلق إبليس. لكن الذي يهمنا هنا تقسيم مهم، الرضا بالقضاء الشرعي والرضا بالقضاء الكوني إذا كان ملائما للعبد، والرضا بالقضاء الكوني إذا كان غير ملائم، والرضا بالقضاء مما يكرهه الله عز وجل ويسخط، أربعة أشياء. الرضا بالقضاء الشرعي يعني الرضا بدين الله عز وجل، أمر بكذا ونهى عن كذا، فهذا واجب وهو أساس الإسلام، فيجب على كل مسلم أن يرضى بالقضاء الشرعي. القضاء الشرعي يعني ماذا؟ يعني الأمر والنهي. وفي ذلك قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، هذا هو الرضا، ويسلموا تسليم. هذا الرضا بالقضاء الشرعي، الرضا بإجابة الصلاة، والرضا بتحريم الخمر، هذا لابد من الرضا به. طيب الرضا بالقضاء الكوني الموافق لمحبة العبد وإرادته، الموافق لمحبة العبد وإرادته، مثلا قضى الله تبارك وتعالى بمال لإنسان معين، هذا قضاء إيش؟ قضاء كوني، ولكنه موافق لإيش؟ لإرادة العبد ومحبته، فهذا ما حكمه؟ نقول هذا أمر لازم بمقتضى الطبيعة، لأن الإنسان يرضى بمقتضى الطبيعة أن الإنسان يعني يرضى بهذا القضاء، فليس في الرضا به عبودية، فليس في الرضا به عبودية، يعني إنسان رضي بمال قدره الله عز وجل له، نقول ليس في هذا الرضا عبودية، وإنما العبودية في ماذا؟ العبودية في شكر هذه النعمة، العبودية في شكر هذه النعمة. الثالث الرضا بالقضاء الكون القدري الجاري على خلاف مراد العبد، كما في المصائب، كما في المصائب، فهذا كما ذكرنا أنه مستحب عند أكثر العلماء. الرابع الرضا بالقضاء الجاري عليه باختياره مما يكرهه الله ويسخطه، مثل ليش؟ مثل قضاء الله تبارك وتعالى بالذنوب والفسوق والعصيان والظلم، فما الموقف من هذا؟ هذا تسخط هذا القضاء، تسخط هذا القضاء على أنه إيش؟ على أنه مفعول الله عز وجل لا أنه فعله. ولذلك قال ابن القيم رحمة الله عليه فلذاك نرضى بالقضاء، قدر الله عز وجل عليك معصية من المعاصي، ذنب من الذنوب ففعلته، قضاء الله عز وجل عليك بهذا الذنب هذا ترضى به، وأما الذنب نفسه والمعصية نفسها فلا ترضى بها بل تسخطها وتكرهها. فقال ابن القيم فلذاك نرضى بالقضاء ونسخط المقضية حين يكون بالعصيان، فلذاك نرضى بالقضاء ونسخط المقضية حين يكون بالعصيان. النقطة الأخيرة في الرضا هل الدعاء ينافي الرضا؟ لا، الدعاء لا ينافي الرضا، لأن حقيقة الرضا أن تكون موافقا لرضا الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى يرضى من العبد أن يدعوه، فالدعاء لا ينافي الرضا، فالدعاء لا ينافي الرضا، كما أن الدعاء لا ينافي القضاء والقدر. وبهذا نكون انتهينا من هذه المنزلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.